بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ يريد منكم التوضيح كيفية الراتبة قبل الظهر، 4 ركعات له أن يصليها ركعتين وله أن يصليها 4 متصلة، نعم، وأكثر فعل السلف ماذا في راتبة النهار؟ ركعتين أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، الفصل بركعتين ركعتين. من الذي يفعلهم الوصل 4 في التنفل للنهار؟ عبد الله بن عمر. يقول من ترك الوتر عمدا هل له أن يقضيها في النهار؟ من تعمد تركها حتى ذهب وقته ليس له القضاء، القضاء في حق من له عذر من النوم أو النسيان أو الانشغال بشيء أهم. من قام بالوقت عليه غير ويريد أن يصوم فقدم السحور هل له أن يقضي؟ قام وبقي عليه نعم ربع ساعة مثلا يريد أن يتصحح فقال سأقدم السحور هل له القضاء الوتر؟ قال فيما بعد إن شاء الله معذور بهذا الانشغال بسبب تحصيل شيء مهم، والصيام وقته يعني ليس سيفوت وسيتعب. نعم، ولو كان الصيام ناسبا. النبي عليه الصلاة والسلام أخر ركعتي الظهر لما جاءه الناس ماذا يريدون أن يتعلموا الإسلام من وفد العبد القيس، فشغل بتعليمهم ثم قضى بعد خروج وقتهم، وهذه يشبه ذلك. يقول شدة النعاس عذرا، نعم، كون شدة النعاس عذرا للتخلف عن جماعة عندي فيه إشكال، وأن الحديث المستدل به مراد به في صلاة الليل، وقوله في قد يدعو أنه في البيت، الحديث عام يشمل النافلة والفريضة، ولو أتى في صلاة الليل لجاز القياس عليه بجامع العلة وهي شدة النعاس. وقد وجد من الناس من لا يستطيع أن يصلي حتى الفريضة لشدة النعاس. طيب لو أن إنسانا إذا نام سيذهب عليه وقت الفجر مثلا، جاء وقت الفجر وعنده شدة النعاس، إذا نام سيذهب عليه الوقت ما يستطيع أن ينام قليلا، كيف يصنع؟ وإذا صلى ربما ما يفقه ما يقول، يحاول أن يذهب عنه النوم بأي شيء. نعم، ولو أدى به الحال إلى أنه يصلي منفردا، فالجماعة مثلا تطال وهو لا يستطيع سينام، ولو صلى منفردا وخففها سيعقلها، له أن يصلي في هذا الحال منفردا لأنه سيعقل صلاته وهو منفرد، يعني صلى خلف الإمام ما سيعقل شيئا، فيكون عذرا له في هذه الحالة، له عذرا يصليها منفردا لأنه ربما إذا صلى منفردا خففها ويعقل كلامه، وإذا صلى خلف الإمام ربما نام في أثناء القراءة وأثناء السجود والركوع وغيره. نقول إذا صلى أحد منفردا خلف الصف حتى ركع الإمام وركع معه وجاء آخر فصافه قبل قيام الإمام للركوع، فهل تصح صلاته أن يجي؟ نعم، هذا الذي قد نبهنا عليه. طيب وصلنا إلى أي مسألة؟ السافر صلى خلف المقيم ثم صلى. طيب أخذنا مسائل عديدة في الدرس السابق، من ذلك إذا نسي الصلاة في حال السفر وذكر في حال الإقامة كم يصليها قصرا أو تماما؟ الصحيح أن يصليها تماما لأنه قد ذهب عنه العذر، وإنما خفف عن المسافر بسبب سفره. والعكس ذكر الصلاة التي نسيها في الحضر ذكرها وهو مسافر يصليها قصرا أو تماما، كذلك يتمها لأنها وجبت عليه أربعا. وصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. قال معنى الحديث: قال السندي رحمه الله في حاشيته على مسند أحمد كما في تحقيق المسند: ظاهره أن هذا المقدار مسيرة القصر، يعني أنه أقل شيء أنه ثلاثة أميال أو فراسخ، فمن خرج دونها فلا يقصر، ومن خرج إلى هذه المسافة يقصر. يعني قد يفهم من هذا الحديث أن هذا تحديد، أن من خرج إلى هذا الحد يقصر ومن كان دونه فلا يقصر، وسيأتي. قال: لكن أصل هذا الحديث فيما يظهر ما جاء عن أنس في حجة الوداع أنه صلى بالحليفة ركعتين، فالمراد أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر طويل صلى ركعتين، فحمل السندي الحديث على أنه بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد المسيرة في هذا الوقت نزل فصلى، وليس المقصود أن السفر غايته كانت ثلاثة أميال أو فراسخ. قال الحافظ رحمه الله: من هو السندي هذا الذي له حاشية على أحمد وحاشية على النسائي؟ نعم، واسمه محمد بن عبد الهادي السندي، كان معاصرا لمن من العلماء المشهورين. نعم، طيب تحركت شفتاه. الشيخ المجدد، الشيخ المجدد محمد عبد الهاب رحمه الله، كان معاصرا لمحمد بن عبد الهاب رحمه الله. الصنعاني هل عاصره؟ نعم، الصنعاني أيضا في نفس العصر، في القرن الثاني عشر. له حاشية على مسند أحمد، حاشية على النسائي، وحاشية على ابن ماجه، حاشية على أبي داود، حاشية على البخاري الذي موجودة، حاشيته على النسائي وعلى ابن ماجه، حاشيته على البخاري يقول مطبوعة ما قد رأيتها، حاشيته على أحمد نقلها المحققون عقب كل حديث تكلموا فيه نقلوا كلامه عليه، يعني لم يتكلم على كل حديث لكن حيث وجدوا له كلام نقلوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى قصر الصلاة، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، يعني هذا محمد خلاف الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحرى أنه ما يقصر حتى يصل إلى ثلاثة أميال، بل سيأتي أن الفتوى عند أهل العلم أن من فارق قريته له القصر، من فارق القرية والبلاد التي ومنها له أن يقصر. مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث الباب، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة الأميال المدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر. يعني الآن يقول القرطبي مشكوك فيها، هي ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ، فلماذا حددها الظاهرية ثلاثة أميال فيؤخذ بالأكثر ثلاثة فراسخ؟ هذه مسألة ستأتي معنا، وهي السفر، حد السفر الذي يقصر فيه الصلاة، حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة أخرناها إلى الحديث الذي سيأتي معنا. كان إذا سافر أربعة برد، صفحة 103، لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. ستأتي معنا مسألة هناك نتكلم عليها، وهي أحد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فالظاهرية حددوا بثلاثة أميال واستدلوا بحديث أنس. فما هو ضابط الميم والفرسخ؟ الميم كم يساوي والفرسخ كم يساوي؟ الميم 6000 ذراع وقيل 4000 ذراع، قيل 4000 ذراع وقيل 6000، يعني ما يساوي بالكيلو. إذا كان الذراع نصف متر تقريبا كم سيكون؟ 3 كيلو، 2.5 نحوها، وعلى التحديد بأربعة آلاف ذراع سيكون قدر 2 كيلو الميل. فالثلاثة الأميال 6 كيلو، والفرسخ كم يساوي أميال؟ 4 برد في 12، 300، 4 فراسخ، 300. إذن الفرسخ كم يساوي؟ كيلو. نعم، لو حسبنا أن الميل 3 أو 2.5، كم سيكون الفرسخ؟ 7.5 كيلو، يعني في ضرب 3 يصل إلى قدر 30 كيلو، هذا يعتبر سفر. نعم، 6000، نعم 6000، حصلنا 6000. نعم 1500 جاردة، ياردة ما أعرف الياردة. نعم 90 سنتي، خير إن شاء الله. لكن الآن عندنا التحديدات التي جاءت في الأحاديث. حديث أنس ما يصلح الاستدلال به لوقوع الشك من الراوي، فكيف يأخذ بالأقل مع وجود الشك؟ شك هل هي 300 أو 300، وبقي ينظر في بقية الأدلة. طيب، يكون لنا عودة إن شاء الله إلى هذه المسألة في ذلك الحديث. نقرأ المسألة الثانية. قال: مسألة متى يبدأ في القصر، يعني متى الذي ينوي السفر، متى يبدأ بالقصر؟ من بلده، أو بعد أن يفارق البلد، أو بعد أن يخرج مسيرة 3 أيام، أم ماذا؟ من يجي تكاثرة بعد مجاوزة بلده؟ ما الدليل أو من أي وجه أخذت هذا؟ فعله صلى الله عليه وسلم، أتذكر حديثا، هذا الحديث 300. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4، وصلى ذي الخليفة ركعتين، مع أن ذي الخليفة خرج يعني ليست بعيدة. وأيضا نعم العرف وأنت يعني عموم الآية إذا ضربتم في الأرض وهذا بدأ بالضرب، إذا بدأ بالسفر بدأ بالضرب إذا ضربتم في الأرض، وإذا كان ما زال في بلده أو في قريته لا يزال مقيما لأنه ما زال في قريته ما فارق البيوت. وأيضا فعل الصحابة كما سيأتي. قال الحافظ حجر رحمه الله في الفتح قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية، بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء، وهذا فيه نظر لأنه ما زال في بلده، ومثله الصوم ما يفطر ما زال في قريته، لا يترخص بالفطر إلا بعد أن يخرج من قريته. قال ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصد، يعني هذا متفق عليه إذا فارق البيوت، فما قبله مختلف فيه والأصل الإتمام، فلا يترك الإتمام لأمر مختلف فيه، ولأنه ما زال مقيما في بلده لم يضرب في الأرض بعد. قال فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة أو عن المدينة. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب وعلقه البخاري في صحيحه أنه كان في سفر فقصر بأصحابه وهم يرون البيوت، ثم رجع من سفره، يعني معنى أنهم ما ابتعدوا كثيرا، خرجوا من الكوفة ولا يزالون يرون بيوت الكوفة، ما زالوا يرونها فقصر، ثم رجع من سفره فقصر بهم قبل أن يدخل الكوفة وهم يرون البيوت، فقصر بهم وهم يرون البيوت، أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، علق البخاري في صحيحه. طيب هو في كتاب تقصير الصلاة الباب الخامس من البخاري من كتاب تقصير الصلاة ذكره في الباب الخامس، وعبد الرزاق انظره في الجزء الثاني 529 مصنف عبد الرزاق، انظر الجزء الثاني صفحة 529 وما بعدها. قال وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من طريقين يشهد أحدهما للآخر، كذلك عند عبد الرزاق وابن المنذر. ابن المنذر تقدم المرجع في الأوسط الرابع 351 وما بعدها، عبد الرزاق كذلك المرجع الذي أمليناه عليكم، وانظر أيضا نصب الراية الجزء الثاني صفحة 183، وانظر أيضا نصب الراية الجزء الثاني صفحة 183. قال وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري، وهذا كان في حجة الوداع. كم استمر سفر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ متى خرج من مكة؟ نعم، 5 من ذي القعدة، فيكون إلى يوم النحر 15 يوما، وإلى آخر أيام التشريع 18 يوما، ونعم والرجوع نعم يعني قد يستغرق نحو 9 أيام أو 8 أيام، فقد استغرق في الذهاب 9 أيام لأنهم وصلوا في اليوم الرابع وخرجوا في اليوم الخامس، في اليوم 25 خرجوا ووصلوا في اليوم الرابع 9 أيام استمروا في سفرهم بين مكة والمدينة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وهذا المقصود به يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وليس في حجة الوداع، حجة الوداع مكث فيها أكثر من يعني مكث أكثر من ذلك، وكان متنقلا من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة وغيرها. أما هذا فأقام بمكة وكان هذا في يوم الفتح جهادا وإقامة للشعائر وتوطيدا للأمور وإصلاحا للأوضاع في ذلك البلد الذي فتحه الله عليه، فكان مقيما بها. وهل عزم على أن يقيم 19 يوما من حين دخوله؟ هل كان عازما على الإقامة؟ ما يظهر ذلك، إنما على حسب الأعمال التي أراد أن يقيمها ثم خرج. والنبي عليه الصلاة والسلام مهاجر، والمهاجر لا يقيم أكثر من 3 أيام إلا لحاجة بدون قصد الإقامة، ما يكون قاصدا الإقامة، أما مع قصد الإقامة لا يزيد على 3 أيام. ما الدليل على ذلك؟ حديث العلاء بن الحضرمي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يقيم المهاجر بعد صدره من الحج فوق 3 أيام، لا يقيم بعد قضاء نسكه أكثر من 3 أيام. قال وفي رواية لأبي داود 17، أي أقام بمكة 17، وفي أخرى 15. قال رواية 17 أخرجه أبو داود بإسناد ظاهر الصحة، ولكن رواية البخاري أصح، وقد جمع البيهقي بينهما بأن يكون من قال 17 يوما لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج، والذي قال 19 عد يوم الدخول ويوم الخروج. قال الحافظ وهو جمع متين، يعني هذا أولى من إعلال الرواية مع أن إسنادها رجال إسنادها ثقات، فالجمع أولى. طيب رواية 15 قال ضعيفة معلولة، خرج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ورجح البيهقي الإرسال، فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري فذكر مرسلا ثم قال هذا هو الصحيح مرسل، ثم قال ورواه عراق بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله والله أعلم. يعني رواية ابن عباس الذي ذكرها الحافظ أعلى 19 يوما. قال وله عن عمران بن حصين 18، قال ضعيف أخرجه أبو داود في إسناد علي بن زيد بن جدعان وضعيف. وله عن جابر رضي الله عنه قال أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. هذه حالة أخرى وهي تبوك، الحديث الأولى ورواياتها المقصود بها في فتح مكة، وهذا حديث آخر في قصة تبوك كما قام بها، والحديث الراجح الثاني. قال رواه أبو داود من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله به، ثم قال غير معمر يرسله لا يسنده، وإسناده ظاهر الصحة، ولكن الحديث معلم بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في العلل الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ روى الحديث عن يحيى عن ابن ثوبان مرسلا. من الراجح إرسالة، لم يثبت معنا الآن من الإقامة الطويلة إلا حديث من؟ حديث ابن عباس. وهذه الأحاديث سردها الحافظ من أجل أي مسألة؟ مسألة إلى 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 أي مدة يقيم بها المسافر يقصر، فقد ينزل بلدا فيقيم بها أياما، ما هي الأيام التي إذا أقامها قصر وإذا أقامها أتم؟ وهذه مسألة مهمة نحتاج إليها كثيرا لتكررها. قال مثلا: إذا قام المسافر ببلد فهل يقصر أم يتم؟ قال: هذه المسألة تعتبر أصعب مسائل هذا الباب، قد اختلف العلماء في اختلاف كثيرا، ونذكرها هنا أشهر الأقوال في المسألة. القول الأول: إذا عزم على إقامة 15 يوما أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما بمجموع بعض الطرق كما في الأوسط وابن أبي شيبة، جاء من طريقين أو ثلاث وفيها ضعف لكن تتقوى. قال: وقال بهذا القول أصحاب الرأي والثوري، وهو قول المزني من الشافعية، وما حجة هؤلاء الفقهاء؟ احتجوا بالرواية التي في الباب أقام 15 يوما يقصر، فقالوا: ما زاد فإذا نوى 15 وزيادة أتم. وأيضا استدلوا بأثر ابن عمر، الله أعلم ابن عمر من أين أخذ ذلك، اجتهادا منه، وقد جاء عنه خلاف ذلك. القول الثاني: إذا عزم على إقامة 12 يوما أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الأوسط بإسناد حسن، وله إسناد آخر صحيح أيضا، له إسناد آخر صحيح عن كذلك في الأوسط، وجاء في بعض طرق أثر ابن عمر أن هذا كان آخر قوله، كان آخر قوله. قال نافع: اختلف ابن عمر في هذه المسألة، اختلف القول عنه، وكان آخر قوله أنه إذا عزم على 12، أو أنه كان إذا عزم على 12 يوما أقام، فهذا القول هو الذي ينسب إلى ابن عمر، إقامة 12 يوما. قال: وهو قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والأوزاعي. القول الثالث: إذا عزم على إقامة 19 يوما أتم، وإن كان دونها قصر، صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في إسحاق بن راهويه: إذا عزم على إقامة 19 يوما يعني أكثر من 19 يوما، يعدل يعني 19 وما دونها يقصر عند ابن عباس. وفي البخاري لما روى الحديث أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، قال: فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. أثر ابن عباس في البخاري عقب الحديث. هذا القول: إذا عزم على إقامة أكثر من 19 يوما أتم، إن كان دون ذلك قصرا. القول الرابع: إذا عزم على إقامة 10 أيام أتم، وهو قول حسن بن صالح ومحمد بن علي، وجاء أيضا هذا القول عن ابن عمر، ثبت أيضا عن ابن عمر، ولكن تقدم أن نافعا يقول إن آخر قول ابن عمر هو القول ب12 يوما، وجاء هذا القول عن ابن عباس بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، لم يثبت عن ابن عباس. والتحديد هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم ما أخذ الصحابة الذين حددوا بذلك، أن ابن عمر فقد اختلف فيه اجتهاده. والسبب في ذلك أنه لم يأتي فيها نص صريح، إنما استنباطات من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كثر الخلاف في هذه المسألة بسبب أنه لم يأتي نص صريح في المسألة فكثر الخلاف فيها. قال القول الخامس: إذا عزم على إقامة 4 أيام أتم، وإن كان دونها قصر. وهذا قول ابن المسيب في رواية، والشافعي ومالك وأبي ثور، إلا أن الشافعي لا يعد منها يوم الدخول ويوم الخروج، يعني 4 أيام بتمامها دون يوم الدخول ودون يوم الخروج. ما أخذ هذا القول هو أن المسافر هو الذي يضرب في الأرض، قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فإذا أقام ببلدة فمن حيث المعنى اللغوي أنه أقام بها فصار مقيما، فما هي المدة التي يرخص له فيها بماذا؟ بالقصر. قالوا: نأخذ بإقامة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنه وصل مكة في اليوم الرابع وأقام بها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وخرج في اليوم الثامن إلى منى. فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عزم على إقامة 4 أيام، ومع ذلك كان يصلي قصرا. فقالوا: هذا عندنا على خلاف ماذا؟ الأصل أن من أقام صار مقيما، ولكن هذه المدة تدل على أن إقامة 4 أيام لا تخرجه من الرخص، نية إقامة 4 أيام لا تخرج المسافر عن سفره، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة وصلى في اليوم الرابع، ولا شك أنه كان عازما أن يقيم فيها إلى اليوم الثامن، فأقام 4 أيام يقصر فيها الصلاة، دل على أن المسافر إذا نزل بلده وأقام 4 أيام قصر، وعزم على إقامة 4 أيام قصر. قالوا: فما زاد على ذلك؟ نبقى على الأصل أنه قد صار مقيم بنيته الإقامة، ما زاد على ذلك فلا نستطيع أن نرخص له بدون ماذا؟ حجة شرعية، فهو الآن قد أقام ليس بمسافر، ولا يجد التعب ولا يحتاج إلى هذه الرخصة، لأنه قد عزم على إقامة أكثر من 4 أيام. قال القول السادس: نعم، ومما استدل به أيضا أصحاب القول الخامس، نعم يا أخوان، الدليل الذي ذكرناه في حجة الوداع هو لأصحاب القول السادس سيأتي، أما القول الخامس دليلهم حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر ثلاثة أيام للمهاجر. قال: المهاجر لا يقيم بمكة أكثر من 3 أيام. فقالوا: ماذا؟ فاليوم الرابع نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه، رخص له ب3 أيام فقط. قالوا: فإذا عزم على 4 أيام فيتم، إذا عزم على 4 أيام فيتم. وهذا القول يشكل عليه حديث حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على 4 أيام ومع ذلك ماذا؟ قصر. فهو القول الثالث، القول الثالث أضبط. فقال القول الثالث: إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وهو قول أحمد وداود، وعن أحمد رواية: إن عزم على 21 صلاة أتم، وهذه الرواية لا تبعد عن الرواية الأولى، واختارها ابن المنذر لأن كل يوم فيه خمس صلوات، فمجموع الصلوات في 4 أيام كم؟ 20 صلاة، فالصلاة الواحدة هذا ما ستأخذ إلى جزءا يسيرا من اليوم، من اليوم الذي بعده، فهو قول قريب من الذي قبله. لهذا القول فيه أنه إذا عزم على 4 أيام يقصر أو لا. القول السادس، القول السادس ماذا يفهم منه ذكر بان إذا عزم على إقامة 4 أيام هل يقصر؟ ما يقصر، يقصر. وإذا كان أكثر ما يقصر، يتم. إذا كان أكثر لكن 4 أيام يقصر. القول الذي قبله إذا عزم على إقامة 4 أيام يتم. القول الذي قبله إذا عزم على 4 يتم. إذا عزم على أقل 3 أيام أو 3.5 يقصر. طيب حديث حجة الوداع، كم قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ 4 أيام، وصل في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، ومع ذلك كان يقصر، فهو يصبح استدلال به للقول الخامس أو السادس، قول السادس، وهو يشكل على القول الخامس، يشكل عليهم. هم استدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر 3 أيام، قالوا خصه 3 أيام دليل على أنه إذا زاد يوما صار مقيما، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منها. المقيم المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منها. قالوا لما منعوا من 4 أيام دل على أن 4 أيام إقامة. قال أصحاب القول السادس واستدلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن 4 أيام أيضا ليست إقامة بفعله في حجة الوداع، فزاد حكما زائدا على حديث العلاء بن الحضرمي. قال القول السابع أن المسافر لا يزال مسافرا وإن أقام في بلد ما لم يستوطن ذلك البلد أو ينوي به إقامة مطلقة، يعني إما أن يجعله وطنا له أو يقيم به إقامة مستمرة، يقيم به إقامة مستمرة ليس لها حد. أما إذا جاء يقول أنا سأقيم في هذا البلد سنة، عندها أصحاب هذا القول يقولون هذا ليس بمقيم، ما زال مسافرا حتى ولو سنة، 5 أشهر 6 أشهر لا يزال يقصر، هذا فيه نظر. قال وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد استند شيخ الإسلام بهذا المذهب على بعض الآثار، وهي ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند ابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا جمرة الضبعي قال له إنا نطيل المقام بالغزو في خراسان فكيف ترى؟ قال صل ركعتين وإن أقمت 10 سنين. وصح عنه عندهما أيضا أنه قال إن أقمت في بلدة 5 أشهر فاقصر الصلاة، يعني أنه ليس عازما على الإقامة، إنما هو في وقت جهاد، هو في مقام جهاد، يعني اليوم ربما يتقدم غدا ربما يتأخر يذهب إلى جهة أخرى، ليس له عزم على الإقامة في ذلك البلد، إنما معه مهمة يريد إنجازها، عنده مهمة يريد إنجازها وهي الجهاد في سبيلها. وهذا الأثر الذي استدل به شيخ الإسلام لا يشكل، يعني ليس موافقا لاستدلاله، لأن هؤلاء لم يعزموا على الإقامة، إنما معهم مهمة يريد إنجازها، فهذا يسمى عند العلماء متردد، يسمى مترددا، أي ليس له عزم في الإقامة، ليس له عزم في الإقامة. قال وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين يصلي 2 ركعتين، أخرجه ابن المنذر وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وكذلك محمول عنه ما عزم على الإقامة، إنما ذهب لحاجة للجهاد وغيره. وثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بعمان 2 شهر يقصر الصلاة، كل هذه محمولة عند الجمهور على أنه في حالة تردد، يدل على ذلك أن سعد بن أبي وقاص يأتي معنا أظن أن سعدا رضي الله عنه لما أقام بالكوفة للقضاء فيها بتولية عمر الخطاب كم كان يصلي العشاء؟ كان يصليها أربعة. قال يا أمير المؤمنين والله إني لا أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أخف نعم أركض في الأوليين وأخف في الأخرين. فسعد رضي الله عنه كان يصلي تماما، وهو ما عزم على الإقامة في الكوفة، إنما ذهب لماذا؟ إقامة ليست مستمرة، كانت إقامة ليست مستمرة كما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا بد أن يتخذه وطنا. فهذا سعد نوى الإقامة لكن ليست إقامة مستمرة كما ذكر شيخ الإسلام، ومع ذلك كان يصلي أربعا. فحديث هذا أنه أقام بعمان شهرين يقصر الصلاة لا شك أنه لا بد أن يحمل على ماذا؟ على أنه في حالة تردد لم يعزم عليها، لم يعزم على الشهرين من بداية أمره، إنما جاء لحاجة فطال به الأمر، يعني اليوم بعد اليوم حتى ذهب به إلى هذه الفترة. قال أخرجه أيضا ابن المنذر بن أبي شيبة وثبت عن عبد الرحمن بن سمرة أنه أقام بكابر شتوة أو شتوتين. كم الشتوة؟ نعم سنة. الشتاء كم شهر الشتاء؟ نعم 14. أنت متراجع من السنة؟ أنا الآن ثلاثة أشهر أربعة أشهر فصل الشتاء ثلاثة أشهر، يعني مرادنا بالشتوى هي ثلاثة أشهر. نعم يعني مراد بي سنة، يطلقون أحد الفصول على السنة، قال 70 خريفا أي 70 سنة، شتوى أي سنة أو شتوتين أي سنتين، يطلقون أحد الفصول على السنة لأنه السنة كان فيها شتاء، فيها شتاء واحد، كما أنهم يطلقون على الأسبوع بأحد أيامه، يقولون لم أره جمعة والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا. قال وثبت عن عبد الرحمن بن سمرة أنه أقام بكابل شتوة أو شتوتين لصلي ركعتين. أخرج ابن أبي شيبة وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج. أخرجه البيهقي. قال أبو عبد الله سدد الله هذه المسألة ليس فيها نص صريح يعتمد عليه، ولكن أقرب هذه الأقوال للصواب والله أعلم هو القول السادس، وذلك لأن المسافر إذا عزم على الإقامة أصبح مقيما، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر إقامة 3 أيام في بلده، أخرجاه في الصحيحين من حديث الحلاء بن الحضرمي. ولو كانت إقامة المهاجر 4 أيام أو أكثر لا تجعله مقيما لما حرم عليه البقاء، يعني لو كان المهاجر لو أقام 4 أيام 5 أيام 6 أيام ما يعد مقيما، لو كان إذا عزم على هذه الفترة لا يعد مقيما، فلماذا حرم عليه أن يزيد على 3 أيام؟ هذا يدل على أن الزيادة على 3 أيام يعني تدخلوا في حكم المقيم. واستثنينا الرابع الحديث حجة الوداع، وقوله رخص يدل على أن هذه تعتبر إقامة ولكنه رخص فيها، وعلى هذا فمن أقام فهو مقيم، أي من عزم على إقامة صار مقيما، بقي استثناء الأيام، نستثني 3 أيام، من عزم على 3 أيام لا يصير مقيما. ما الدليل على ذلك؟ الذي يعزم على 3 أيام لا يصير مقيما، ما الدليل على ذلك؟ ها من يجيب؟ حديث عندك؟ حديث العلاء بن الحضرم. فحديث العلاء بن الحضرم يدل على أن من عزم من نزل بلده ونوى أن يقيم بها 3 أيام لا يعد بها مقيما، وإذا عزم على 4 أيام ماذا نستفيد من حديث العلاء؟ أنه يعد مقيما. لكن أخرجنا اليوم الرابع أيضا بحديث الآخر حديث حجة الوداع، فمن عزم على 3 أيام أو 4 أيام لم يخرجه عن كونه مسافرا، ومن عزم على أكثر فيبقى على الأصل أن من عزم على إقامة صار مقيما. حديث الخامس قول الخامس دليل من حديث العلاء بن حضرم، السادس دليل من حديث حجة الوداع.
قال وقول رخص يدل على أنها تعتبر إقامة ولكنه رخص فيها، وعلى هذا فمن أقام فهو مقيم، والمقيم عليه أن يتم الصلاة. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قام في حجة الوداع 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فإنه وصل مكة صبيحة 4 من ذي الحجة ثم أقام بها إلى صبيحة 8، فهذا يدل على أن من عزم على إقامة 4 أيام فحكمه حكم المسافر، فإذا زاد على هذه المدة فحكمه حكم المقيم على الأصل، والله أعلم. وهذا القول رجحه العلامة بن باز رحمه الله، وهو اختيار الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وأظن الشيخ مقبل عليه ولست بجازم، أظنه كذلك. قال وأما القائلون بتحديد 15 يوما فليس عندهم ما يعتمد عليه إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وقد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك. وأما رواية أقامت مكة 15 يوما فقد تقدم أنها ليست صحيحة. وأما القائلون بتحديد 19 يوما فاستندوا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، وليس فيه دلالة، وليس لهم فيه دلالة، لأن الظاهر من الحديث أن هذه الفترة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم غير عازم على إقامتها، بل وقعت اتفاقا من غير قصد، وليس النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر، ما سيعزم على إقامة بدون يعني على هذه الإقامة بدون حاجة. نعم، فلا شك أنه لم يكن قاصدا لها، فالمهاجر لا يعزم على أكثر من 4 أيام، على أكثر من 3 أيام. قال وأما القائلون بتحديد 10 أيام فحجتهم حديث أنس الذي في الباب، إذا هو الحديث خرجنا من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين رجلتين حتى رجعنا، وهو في الصحيحين وفيه زيادة. قلت لأنس كم أقمتم بها؟ قال 10. لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، لم يحسب أيام الذهاب وأيام الرجوع، حسب من حين بدأوا وصلوا اليوم 4 وانتهوا من أعمال الحج في اليوم 13 واليوم 14. نعم خرج، نعم قام بالأبطح قليلا ثم خرج، يعني من اليوم 4 إلى اليوم 13 ثم خرج في اليوم 14 كما قام بمكة 10 أيام. هل كانت كلها بمكة أو متنقل فيها؟ أنا متنقلة. قال لكن قال الإمام أحمد وغيره ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا، يعني لا شك في هذا، 4 أيام قبل أن يذهب إلى منى، اليوم 8 يوم التروية في منى، ثم 9 في عرفة، والعاشر نعم رجع في مزدلفة ثم رجع إلى منى، وهكذا متنقل فيها ليس في مكان واحد. قال وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فلا يستقيم من حيث اللغة، لأن من عزم إقامة سنة مثلا أو سنتين أو أكثر فإنه ليس بضارب في الأرض، وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا لا يعد ضاربا في الأرض شرعا ولا لغة ولا عرفا. وأما الآثار المذكورة فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما التحديد ب19 يوما كما في البخاري، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما التحديد ب12 يوما، فهذا يدل على أن الآثار المذكورة عنهما ليس المراد بها أنهم عزموا على إقامة تلك المدة. نعم ابن عباس لما قال لو أقمت في خراسان كم 10 سنين، وإن أقمت 10 سنين وفي بعض الوقت 5 أشهر فاقصر الصلاة، لم يرد التحديد، فهو قد جاء عنه أنه حدد 19 يوما، قال فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا، دل على أن فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر وفعل ابن عمر محمول على أنهم كانوا مترددين لم يعزم على الإقامة. قال فهذا يدل على أن الآثار المذكورة عنهما ليس المراد بها أنهم عزموا على إقامة تلك المدة، بل ذلك في حق من لم يعزم على الإقامة. وكذلك سعد بن أبي وقاص قد ثبت في الصحيحين عنه أنه عند أن ولي الكوفة وقام بها كان يصلي تماما، فهذا يدل على أنه في تلك الواقعة لم يعزم على الإقامة، وكذلك الآثار الأخرى تحمل على أنهم لم يعزموا على الإقامة، وهذا يحصل في الجهاد، فإن المجاهد إنما يريد أن يفتح تلك البلدة ثم ينصرف. ومما ينبه عليه أن أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة من طريق الحسن عنهما، وقد عنعن وهو مدلس، ولكنه قد سمع منهما. ونعم، والعلماء مختلفون في ذلك، لكن الذي عليه البخاري وابن المديني قبول عنعنته عن من سمع منه، وعليه مشى شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند قبول عنعنة الحسن عن من سمع منه من الصحابة، وأما الشيخ الألباني فهو على ردها. الصحيح أنه لا بأس، استدل به أن ثبت الأثر عن أنس بن عبد الرحمن. قال: وليعلم أيضا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد تردد في المسألة في بعض المواضع، فقد قال كما في مجموع الفتاوى في موضع آخر: إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله هو بنفسه تردد في ذلك، وهذا الموضع يقول الأحوط أن يتم، دليل أنه كان مترددا. والأخوة الذين في كتاب يجاهدون هم على هذا الباب، يعني ما من صار مقيما عازما على الإقامة هنالك فيتم، وأما من كان ذهب من أجل الجهاد متى من الجهاد رجع فهو ما زال على ما على القصر، كما فعل هؤلاء الصحابة في جهادهم لا يزالون على القصر. ولكن من نوى الإقامة مثلا حتى لو من ذهب لأهله وعزم الإقامة حتى ولو انتهى الجهاد سيقيم في تلك البلدة أياما عزم عليها، فعند ذلك يتم. سبحانه. وخلاصة المسألة أن الذي يعزم على 4 أيام أو أقل يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عزم على 4 أيام وقصر، ما زاد على 4 أيام فهو يتم، لأنه في مثل هذه الحالة قد عزم على الإقامة وليس ضاربا في العرض. هذا أحسن الأقوال، والمسألة كما سمعتم يعني قوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.